الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الكلام في صغريات الاستحالة. يقع البحث في بيان صغر الاستحالة بعد الإشارة للبحث الكبروي واستعراض الأدلة في مقام إثبات دون ثبوت. وبهذا أشار الماتن إلى الصغريات بقوله: كالعذر تصير ترابا، والخشبة المتنجسة إذا صارت رمادا، والبول أو الماء المتنجس بخارا، والكلب ملحا، وهكذا. وبذلك لا بد من استعراض مفردات الاستحالة من زاوية البحث الصغروي. إذن نحن والبحث السابق كله تجاوزناه وأشرنا إليه بأن المعيارية في كبرى الاستحالة هو استبدال وتغيير السمة النوعية بالقياس إلى السمة النوعية المتقابلة، بحيث لما تنظر إلى السمة النوعية بلحاظ كونه كلبا سمة نوعية، لما تبدل من هذه السمة إلى سمة أخرى أصبح ملحا، فكل منهم يقابل آخر بتقابل نوعي، هذا نوع وهذا نوع. فإذا نحن والكبرى الكلية استبدال نوعي، وبالنظر إلى الحالات المتغيرة من أجزاء وجزئيات وما يرتبط بما بالحركة الجوهرية ما بين المبدأ والمنتهى، هل هو نفس الهوية السابقة أو متغايرة؟ فإذا بنينا على التغاير الواقعي، ليس التغاير مجرد عرفا وإنما تغاير واقعي فلسفي دركي، فهذا المعنى مما يوجب الحكم بمن بالطهارة. ولكن لو استشممنا وأشرنا هناك لحاظ، هناك حالات لم توجب تغييرا دقيا في أصل الجوهر، وإنما له نشأ افتضائية أولى وافتضائية ثانية وفعلية ثالثة وهكذا. هذا التدرج في ناحية الانتقال من حال إلى حال، هل أن الشارع المقدس نظر إليه بحيثية قيدية الإرجاع، أو أنه نظر إلى هذه الإرجاعات هي بالحقيقة من الصفات وليست من التحرك الجوهري الواقعي الدقي العقلي؟ فيا ترى الشارع ماذا يكون نظره في أي حركة من الحركات؟ اقتضائية أولى، اقتضائية ثانية، فعلية، فعلية في مقام نظرية الشارع له، أو نظرية الشارع له بلحاظ الأمر الذي يرتبط بمن به الإناقة الواقعية بالدقة العقلية، حتى يكون الشارع طريق لمن ذلك الأمر الدقي العقلي. فنحن إذن بين تحرك طولي وتحرك عرضي، هذه الأمور لابد أن يرعاها صاحب الصناعة إذا نظر إليها بهذه المحاور. إذن الأول: استحالة الكلب والخنزير ملحاً، فإن مقتضى الماهية في حال كوننا من الأعيان النجسة، أنا أنظر إلى الكلب بما أنها عين نجسة، وأشار المقدس حكم على أن هذا رجس نجس خنزير إلى غير ذلك، كل هذه المصادر كله حكم بنجاستها، كان حكمها النجاسة، الأعيان النجسة في منظور الشارع حكم عليها بأنها نجسة بما لها مقولة مباينة مع المقولات المتباينة الأخرى التي تنتقل من مقام إلى مقام آخر، سواء كان النظر إلى أطلاق الأسماء على أن أنت تنظر إلى حالة التغير والتبدل وحالة التمايز من حيث الاسم عنوان، وأخرى لا، إنما التبدل بلحاظ المسمى، بلحاظ الجوهر، بلحاظ الحقيقة، بلحاظ الماهية، فيختلف عن مرحلة الأولى إلى مرحلة الثانية. فعلى هذا المعنى، سواء كان النظر إلى أطلاق الأسماء عليها عرفا، النظر إلى الجانب العرفي هذا مقولة، وأخرى لا، أن ينظر إليها واقعا، بحيث أنه أنا أنظر إلى هذه الماهية اختلفت عن تلك المية السابقة من حيث الصفات، من حيث الأسماء، من حيث المسميات، حيث الواقع، من حيث التجوهر، هذه كلها أصبحت لها تغير في مقولتها. فإذا أصبح لنا النظرة الأولى والنظرة الثانية بأن ما يصدق عليه نظر الشارع في النظر العرفية أو النظر العقلية أو النظر الفلسفية كما يعبر عنه. هذه أمور لابد أن ينظر إليها بهذه الحيثيات. ما يقتضيه موضوع الاستحالة في مقام التحليل الواقعي لابد أن يقع عليها جانب جدي الواقعي. يعني هنا أنا أنظر إلى هذه التبدلات التي حصلت والأمور المتغيرة التي مثلاً استبدلت من موضوع إلى موضوع آخر، ماذا نحكم على هذه التبدلات التي حصلت فيما بين الحركة الأولى والحركة الثانية؟ فلا بد أن يقع عليها الجانب الحدي الواقعي، وإن نسب في ذلك إلى قضاء علي. الإمام علي عندما سئل عن الشاة على أن نزع عليها الكلب فاستولد منها، ولكن هذا الذي استولد عليها يتحرك بحركات شاة أخرى وكلب أخرى، وهذا الحال من التغير ما علموا أن هذه المقولة التي حدثت هل هي من أي فصيلة من الفصائل، هل هي كلب أو شاة؟ هذا المعنى نسب إلى علي في ذلك لقضائه في حال ما اشتبه بشيء كونه كلبا أو شاة. فأخذ الإمام عليه السلام يتدرج في بيان معرفة العلائم المشخصة له إلى أنه أمر بذبحه أولا، ووصل إلى حد الذاتي بين الفصلين. ما هو الحد الذاتي القائم بين الفصلين؟ إن كان له أمعاء فهو كلب، وإن كان له كرش فهو شاة. فإن أخذنا بالنظر الأول أمعاء يكون بلحاظ الأمر العرفي، وإن قلنا أن الإمام أراد التدرج في المعرفة الحدية فيقصد به التحديد الواقعي. يعني كأنما الإمام صلى الله عليه وسلم أراد أن يستدرج السائل بسؤاله، وإن كان الإمام يعلم الحركة الأولى والحركة الثانية، الحركة هذه كلها مكواشف وعلم حضوري، ما عند الإمام صلى الله عليه وسلم علم حصولي حتى يستشم من خلال خبرات والتجارب، وإنما علم حضوري. إذن علم حضوري كيف نجمع بين علمية الحضور له وبين هذا التدرج الذي أحدثه للسائل في مقام الاختبار في العمل؟ هذا المعنى يحتاج المن إلى رؤى وملاحظة في المقام. فإن أخذنا بالنظر إلى الأول يكون بلحاظ الأمر العرفي، صحيح أن الجانب العرفي استدرج الإمام صلى الله عليه وسلم كيفية التدرج في معرفة الشاة على أن الذي نزع عليها وأصبح على الشاة ثلاثية، كلب وشاة وقسم ثالث وجود يتحرك بحركتين، الحركة الأولى الكلبية، الحركة الثانية الشاة. وهذا المعنى أرادوا أن يعرفوا أن هذا الوجود ماذا له من أي مقولة من المقولات. فالإمام صلى الله عليه وسلم أراد أن يستدرج التحرك من خلال التجربة العملية للكلف عن الحقيقة الواقعية، هذا المعنى ملاحظ أيضا. وإن كان له كرش فيراد بالشاة، فإن أخذنا بالنظر الأول يكون بلحاظ الأمر العرفي، وإن قلنا أن الإمام أراد التدرج في المعرفة الحدية فيقصد به التحديد الواقعي. يعني كل خطواته وحركاته والناحية التي سار عليها إنما هي للنظر إلى التوعية للطرف الآخر، مو النظر بالنسبة له، النظر هو يعلم أن ما داخل في عمق الشاة هو مثلا كرش، ولكن بالنتيجة أراد أن يبين لهم حركة هذه المحاور التي تصل إلى هذه الحدود التي ربما تكون من الأمعاء أو تكون من كرش. هذا المعنى الإمام استدرجهم حتى ليكشف الحقيقة أمامهم. وعلى أي حال من مسارين فالاستحالة محققة إن كانت بالمراتب الحقيقية. يعني صحيح أنه توصل إلى هذه النتيجة في حركته عندما ذبحت هذه الشاة وأصبح أن الشاة لها كرش فأعطاها الحمل على مصاديق الغنم والشيات، ولكن بالنسبة لو كان فيها أمعاء لحملها علما على الكلب. هذا المعنى من الاستدراج، إما باستدراج عرفي ومن استدراج عقلي ومن استدراج شرعي ومن استدراج فلسفي. فعلى هذا المعنى الاستحالة محققة إن كانت في المراتب الحقيقية بعد صيرورة أو بعد صيرورة الكلب ملحا أو صيرورة الخنزير ملحا أيضا. يعني المحاور التي ننظر إليها بالأمثلة السابقة شاة وذبحه، الكلب وملحه، الخنزير وملحه، وهكذا. فهذه صيرورات التي تنتقل من حال إلى حال، ماذا نصل إلى حقيقة ومقولة تباين المقولات السابقة هكذا. وعليه جمهر من الفقهاء كما في الإيضاح والدروس والبيان وجمع مقاصد وكشف الكتاب وغيرها. الحكم الطهارة، إذن ما حصل من هذه الأمور الاستبدالية التي استبدلت من حال إلى حال، ومن حقيقة إلى حقيقة، ومن ماهية إلى ماهية، ومن جوهر إلى جوهر، هذه الاستبدالات حقق لنا موضوعا جديدا. ما هو الذي حصل؟ أن ما كان كلبا أصبح ملحا، وما كان خنزيرا أصبح ملحا. إذن ما هي أولى وما هي ثانية متباينة، ولا يمكن أن نقول بمن بالنجاسة. لماذا؟ لأن النجاسة أصبح لها مقولة مباينة للأولى، فأصبح النجاسة السابقة نجسة عينية، وبالنسبة إلى الثانية ملحية حقيقية جوهرية. فإذن أصبح التباين واقعي، ولا يمكن الحق الثاني بالأول. ولكن في القواعد تردد مستدلا بذلك، فقال النجاسة قائمة بوجود الأجزاء النجسة. يعني هنا أصبح أن هذا الاستبدال الذي حصل، ماذا أشار صاحب القواعد إلى أن هذه الاستبدالات في ناحية الكلبية جسمية ولها أجزاء، وهذه الأجزاء تابعة لجزئياتها، ويكون عندئذ هذه الفصائل التي تنفصل هي بالحقيقة ملحقة بالمبدأ الأول. وإذا حصلت أن الرجوع إلى المبدأ الأول، هي أصبحت أن النجاسة موجودة من حيث الحدوث ومن حيث البقاء، وعليه لا ترفع الأجزاء بتغير أوصاف محلها. وعندئذ يكون الموضوع لوجود النجاسة باقي، الجسمية النجسية التي متعلقة بالكلبية والخنزيرية، هي وإن نظرت إلى بنظرة أولى، الأولى هي جسمية النجسة، ولما استبدلت أجزاؤها، وهذه الأجزاء أصبحت هي حالة أولى، ونفس الحالة الأولى هي بنفسها أصبحت لها تغير واقعي ملحي. ويكون هذا الملح، هل يا ترى تغير عن حاله من الجسمية الأولى أم لا؟ بحسب نظر صاحب القواعد ولا أنها باقية. وإذا أصبح أن عنوان الاستحالة لا يمكن أن نحرر له موضوع صدق الطهارة عليه مصداقا وحقيقة ومفهوما وواقعا، وإنما هو نجس واقعا، إلا أنه قابل مناقشة. هذه الإطروحة التي تفضل بها صاحب القواعد بأن المعيارية في الرجوع إلى الجسمية، والجسمية بعد تفكيكها بأجزائها والأجزاء باقية بنجاستها، هذه قابلة للمناقشة. كيف نناقش هذا الطرح الذي تفضل به صاحب القواعد قد صدق نفسه؟ قال إلا أنه قابل مناقشة، فإن بقاء النجاسة تابع لموضوع بقاء الأجزاء، وحيث أن الموضوع أصبح وجودا آخر. صحيح أنت تنظر إليه موضوع أن الجسمية بكمال جسمها لها موضوع، والجسمية بعنوان جمعها غير الجسمية بلحاظ أجزائها، فالأجزاء الذي أصبح لها هيكلية الجسمية لها موضوع، ولما تفرقت إلى أجزاء وجزئيات لها موضوع. هذا الموضوع الذي كان منضمًا ثم أصبح انحلالًا إلى أجزاء متعددة، هل بنفسها هي مستمدة من الأول، أو أنها بالحقيقة هي مباينة؟ وإذا أصبحت مباينة، إذن حقيقة أخرى مباينة عن حقيقة الأولى، وعندئذ يكون المجال أنه هل ترى الاستصحاب جار في الأول ويكون جار في الثاني، أو أن الاصحاب يكون قابل للتفكيك فيما بين الموضوعين ومختلفين في الحقيقة أيضا. فلا مجال للاصحاب موضوع النجاسة لتغير الموضوع، ما لم نقول بأن أصمرات الاستحالة غير تام. نعم، ربما يقول قائل أن الاستحالة لم يتم نصابها لم يتم نصابها. هذا المعنى يمكن أن تناقش بهذه الكبرى. أما أن مصاديق الاستحالة في مقام الأجزاء والجزئيات، وأن التفكيك بين الأجزاء والجزئيات هو منشأ للإبقاء والاستمرارية، هذا لا وجه له كما أشير. غير تام والشك في تمامية المقتضي في مراتبه الاقتضاء، في مرتبة الاقتضاء في تبدل الصورة النوعية. إذن أصبح الواقع أن هناك تبدل واقعي، يعني الجسم بما هو الجسم وتفكيك الجسم بلا أنه أجزاء، هذه الأجزاء تنفك عن من عن الجسمية، هذا التفكيك لا مراعاة له ولا حقيقة له، وإنما هو هو دون غيره. وعندئذ التفكيك بين الجسمية وأجزائه هي بنفسها غير صالحة، لأن نقول هي منفكة وإنما هي واقعا هي هي، وأصبح لها مقولة تغير المولو من المقولة السابقة. فإذا ممكن أن نقول بما بالطهارة ولا نقول بما بالنجاسة. وعلى هذا المعنى فما ذهب إليه العلامة الحل على مقامه في قواعده على أنه يفكك بين الجسم وبين أجزائه لا موطن له ولا محل له في مرتبة الاقتضاء في تبدل الصور النوعية، فالحق مع العلامة. وأما في حال التبدل إلى الصور النوعية الأخرى فالعنوان الأولي قد تغير. صحيح نحن نفرض القضية بفرضين علميين، الفرض العلمي أن العلامة يقول أن الجسمية مع الأجزاء هي في الحقيقة مستمدة منها، وأنه في الحقيقة أن الاستحالة لم يتم نصابها، هذا بناء على أن هذا المعنى مسلم. ولكن لا نقول أنه تغير وأنه حقيقة مباينة تختلف عن حقيقة الأخرى، فلا مجال لدعوة العلامة في دعوة. وأما في حال التبدل إلى الصورة النوعية الأخرى فالعنوان الأولي قد تغير، سواء كان أمرا عرفيا أم أمرا عقليا دقيا. وإن دعي الإجماع كما هو المحكي جماعة منهم الراقي في اللوامع والقواعد بما ذهب إلى العلامة، ولكن المتأخرين ذهبوا إلى الاستحالة. إذن نحن بين فريقين، فريق يقول بالاستحالة وفريق يقول بعدم الاستحالة. الفريق الذي يبتني بالاستحالة أن الهوية والمقولة والواقعية تغيرت، وأن ما صدق عليه جسم بالنسبة إلى الكلب والخنزير له هويته، ولكن تغير إلى هوية أخرى مباينة للهوية الثانية. فعلى مسلك عدم التغيير أن الملاقي له محكوم بالنجاسة. نحن إذا بنينا على أن التغيير لم يحصل والنجاسة باقية حدوثا وبقاء فنحكم بالنجاسة، ولكن واقع الآن تغير، نجد أن هنا في حقيقة كلبيته وخنزيريته وجود، ولكن عندما وضعناه في المملحة وأصبح بعد فترة من الزمن هذا ملح، والملح له منشأ وله حقيقة وله ماهية وله صفة وله سمة وله حركة، كل هذه الأمور تجد أن هذا الوجود يختلف عن هذا الوجود السابق، فنحكم عليه بما بالاستحالة. وإن الإجماع الذي هو مستند القول بحصول الطهارة بواسطة استحالة النجاسة، الإجماع يوافق على ذلك، يقول على أن هذا الشيء الذي كان سابقا هو شيء مباين للشيء الآخر، وعليه يكون هناك تغير واقعي، ولا سيما في الجسم المتنجس الذي قد أشرنا إليه بلحاظ بقاء المادة الجوهرية في أصل جسمه. ولكن قد أنكرنا على مثل هذه الدعوة مثل هذا الاتجاه، وقلنا بصيرورة الموضوع الثاني متغيرا، يعني الكلب أصبح ملحا، خنزير أصبح ملحا، في الحقيقة الأولى غير الحقيقة المتأخرة، ويكون لك اختلاف ما بين الحقيقتين كما بينا. وعليه بلحاظ الوجود العرفي، العرف كذلك ينظر إلى أن هذا الشيء الذي كان ينظر إليه بصمة واسم ومسمى يختلف عن المسمى الآخر، وهذا المعنى أيضا العرف يوافقنا على أن هذا أصبح متغيرا. وعلى كل أمرين فالحكم إذن الحكم بالطهارة، ونقول بالطهارة حتى كما أنه لا فرق بين النجس والمتنجس، كما عليه مسلكنا أيضا على أنه إذا قلنا بالتفكيك بين النجس والمتنجس فنقول أن المورد هنا لا يفرق الحال، الاستحالة تحققت سواء كان في مجال النجس أو سواء كان في مجال المتنجس، كلاهما الحكم بالطهارة، وعلى هذا يكون التغيير عرفي دقي عقلي. عندنا أيضا من الأمور التي نشير إليها الاستحالة بواسطة النار، وهذا ما يأتي بيانه في الدرس الآتي إن شاء الله.